شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دار يا دار أين الراحلون تحملوا، أم أين حلوا بعدها وأقاموا رحل القطين فأصبحت ذا وحشة، ولكم بها قد رفت أعلى سألتها والقلب جاش بكامل، والعين تبكي والدموع سجام. يا دار يا دار، راحت من عندنا شهداء وشبان وأعزاء. شلون الواحد يخاطب الدار؟ أيطيب لي أيطيب لي بعد الأحبة عيشته، هيهات ذلك أو يطيب مقامه عن لسان من؟ من هو الفاقد؟ من هو المودع؟ أيطيب لي بعد الأحبة عيشة هيهات ذلك أو يطيب مقامه ما ضركم لو كنت بين نسائكم اي والله يا العليلة فاطمة ما ضركم لو كنت بين نسائكم أعيش في ذل الأسى وأضام وأحنى عليها ثم قبل ثغرة معدن العطف والحنان الحسين أحنى عليها ثم قبل ثغرها والدمع فاض كما يفيض ركامه اللهم حال النساء بمشهد فيه الحسين فؤاده أقسامه شو تصيح العليلة أتعود يا أبتي لدارك سالما هيهات يرجى للحسين سلامه ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام بعد أن رحل الحسين من المدينة جاءت فاطمة العليلة إلى قبر جدتها الزهراء شاكية حالها وما حل بها بعد فراق الحسين اشعدها على قبر الزهراء أبرضت الزهرة العليلة والدمع منها انهما يا جدتك جيت اشكي همي والجسد مني انتحى راح ابويا راح ابويا وما خذاني وبي زادت علتي بداري محزونة وحيدة وبي زادت محنتي ايش عندك يا العليلة هي الدنيا ما ضل لها قيمة والدي عني رحم تأمل جمع اخواني وخواتي وسدر بداك الضعاف وين راح سافر الوالي وعليا هبت رياح المحال ايه هالخبر يصعب عليا هاجر حسين الوطن صرت بس امسح دموعي وميت بعين الامل ويلي ويلي. اسمع العليل ايش تقول. ريت خلالي رقيا يا لا سكينة ما تروح حتى لا ابقى وحيدة وعيني بالحسرة تنوح. صرت الجيم جراح فقده وما بقت بالجسد روح. ايه جان ابوها ما اجاها فاطمة تشوف الاجل. شوف هالبيت يوجعك يولا. الله يقضي حاجتك يا صادق سويس. يا ريت ظل عبد الله عندي حتى هز مهده إله. شو تسوي له؟ قالت حتى لو ليلة وومسة وما يروح الكربلة. والله ما يروح الكربلة يمك الخوفي الطفل من حرملة. بالسهام يقطع لنا حرام بي تزداد العلة. وين أهل الغيرة على أهل البيت؟ ويلي ويلي يما 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 جدتي وخوفي أكثر على الحور أم الخدر على زينب أم المصائب. ليش يا العليلة؟ قالت من يضيل عشاط عمي يصير كافل هالشمر. اي من يضيل عشاط عمي يصير كافل الشمار. بصوته يضربها وتاليها ينهرها زجور. ترد محزون المدينة يا مركبيها على الجمل. بأي حالة في ذلك الوقت يا العليلة فاطمة تصيح أنا زينب اليحجون اليحجون عن أنا سلمت المصايب المصايب ما صار البكا والنوح فني. انا تمرمرت من صغر سن الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد في مناجات مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
عنوان بحثنا: كيف أتقرب إلى الله تعالى؟ ما هي الطريقة والكيفية والآلية التي أتقرب فيها إلى الله، أي أن أكون قريبا منه؟ الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج أن نتأمل أولا في بعض الأمور الهامة. إذا رجعنا إلى الذاكرة في الليلتين الماضيتين، نركز على أمرين مهمين. الأمر الأول: كيف ينظر الله إليك؟ والأمر الثاني: ما هو مطلوب منك؟ أشرنا في الأمر الأول أن الله ينظر إليك باحترام كبير جدا، والله تبارك وتعالى سخر لك كل شيء في هذه الدنيا لدرجة أن الله تبارك وتعالى على الرغم من أنه غني عنك إلا أنه دلك على الطريق وأعطاك مفاتيح سعادتك. وهذا يعني أننا نحتاج أن نتأمل في هذه الأسباب. ليش الله تبارك وتعالى على الرغم من عدم احتياجه إلا أنه يعاملنا بهذه المعاملة؟ إذا تأملنا في أحاديث أهل البيت، وهذا الأمر الثاني اللي قلنا أنه نحتاج إلى اتباع الآثار، إذا تتذكر البارحة في كلمات أهل البيت عليهم السلام يذكرون سبباً من الأسباب التي تجعل الله تبارك وتعالى يعاملك بهذه المعاملة، ما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: والخلق كلهم عيالك. يعني الخلق عيال الله، والله مسؤول عن عباده. أنت كأب حتى لو عقك أولادك شرعا أنت مسؤول عن نفقتهم، مسؤول عن تربيتهم. لربما رحمتك تأبى إلا أن تكون ربا حنونا عطوفا على أسرتك، عدلي ولا؟ وبالتالي كيف تكون أنت أكرم أو أرحم أو أعطف من الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا أول سبب يجعل الله تبارك وتعالى يعاملك بهذه المعاملة، يعني معاملة رحيمة لأبعد حد. هذا أولا. ثانيا، الله سبحانه وتعالى حينما يكرم الإنسان لأنه خصه بخاصية العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تظن أن العبودية ترى مرتبة سهلة، لا. أول ما عبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. ويقصد بعبده أشرف الموجودات وأقدس الكائنات اللي هو النبي صلى الله عليه وآله، سماه بعبده لأن العبودية هي أعلى رتبة يصل إليها الإنسان، والله خص الإنسان بهذه الخاصية أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. لذلك تختلف المعاملة، تكون معاملة الله تبارك وتعالى لك في غاية الإعزاز والإحترام والتقدير. فكيف ينبغي أن أتعامل مع من يتعامل معي بهذا المستوى؟ أليس من المفترض أن تكون معاملتي أفضل؟ على الأقل من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا واحد. اثنين، لما أجي أقرأ الروايات في كيفية تعامل الله تبارك وتعالى معي، هذا يفتح لي أفق في التقرب إليه والإخلاص إليه أكثر حينما يعاملني من الناحية العملية بكل رحمة. لا أبي لا أمي لا زوجتي لا أي أحد يستطيع أن يتعامل معي بهذه المعاملة. شوف ربما أقرب الناس إليك زوجتك، إذا تغلط عليها مرة تخطأ في حقها مرتين ثلاث أربع عشر ربما ما تكون قادرة عليك وما تطيقك وتسايرك لأجل أن تحفظ عيالك أو ما شابه ذلك، إلا الله تبارك وتعالى. طول عمرنا نغلط ونخطأ ونتجرأ ولا نعير له اهتماما ولا حرمة ولا كرامة، ومع ذلك بس نتجه إلى الله يقول لنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وين تلقى رب بها الرحمة وبها الشفقة وبها العظمة؟ هذا يخليني أطمع في طاعته على الأقل مبادرة. وخلي في بالك حتى تتقرب إلى الله بشكل متقن بشكل مميز، خلي في بالك كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. انظر إلى أهلية العبادة، الله يستحق العبادة يستحق الطاعة. دع عنك الجنة والنار ودع عنك الثواب والعقاب، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما قال هذا الأمر أراد منا أن نلتفت إلى أن الحيثيات الأخرى تؤثر في القرب إلى الله تبارك وتعالى. لما تعمل هذا العمل مو يقول علماءنا الضميمة لا تنافي القربة، أنا أعبد الله بس أنا محتاج في هذه العبادة إلى شيء آخر ما يضر، لكن أثر هاي العبادة مو مثل إذا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. عدل يا ولا؟ أنت جرب يوم من الأيام روح زور أحد المعصومين، تمام؟ لكن زره زيارة محب وقل له أنا ما أريد من عندك أي شيء، أنا جئت أزورك زيارة محب بإخلاص، جاي للزيارة فقط، لا جاي أطلب حاجة لا شفاء مريض لا كذا. شوف الأثر شنو؟ ليش؟ لأن هذه زيارة، وإن الإمام ما يضره أنه يعطيك ويغدق عليك ويقضي حاجتك، الإمام يعطيك حتى لو ما طلبت من عنده، لكن أثر هالنوع من الزيارة كبير. أنا لما أدعو الله تبارك وتعالى وأنا ما عندي حاجة، ما طالب من الله يشفيني أو يقضي حاجتي أو يسهل أمري، إنما أدعو الله لأجل أنا أحب أن أدعوه، يفرق. فوجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، هذه تشق طريقك إلى الله كالبرق الخاطف. إذن كل هذه الأمور نحتاج أن ننظر إليها بعين الاعتبار. باقي عندنا نصان، واحد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا أذنب العبد أعطاه الله مندوحة بعد ارتكاب المعصية 7 ساعات، فإن تاب في خلالها لم يسجل عليه لم يدون عليه شيء، وإن لم يتب كتب الله له سيئة. شوف بعد 7 ساعات وهذا ما تاب وما افتكر بالله وما تذكر حتى أنه عصى، ومع ذلك إذا مرت 7 ساعات الله يسجل عليك سيئة واحدة. ليش يعطيك مهلة؟ مو قادر على أنه يعطيك أول ما ترتكب المعصية، يعطيك سيئة. ليش يؤخر؟ لأنه يحبك. لماذا يؤخر؟ لأنه يشفق عليك. لماذا يؤخر؟ لأنه يعطف عليك. فكيف تقابل هذه الرحمة والشفقة؟ شوف بعض الأحيان تسوي عمل تتأذى أمك، من تشوف أذيتها أنت تتأذى، تقول ما أسوي هذا العمل مرة ثانية حتى ما تتأذى أمي. وهي الأم هاي الرحمة اللي عندها ما أخذتها من عند الله، الله وهبها هاي الرحمة، ورحمتها ما تصل إلى ذرة من رحمة الله، فكيف نقابل رحمة الله بمعاصينا وذنوبنا؟ هذا النص المروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. النص الثاني يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما من عبد بكى على ذنب وسالت دموعه على خديه إلا وغفر الله ما تقدم من ذنبه. كرم، أنا أبكي غير على الذنب، هذا الذنب أنا ندمت عليه وتوجهت إلى الله فبكيت. يقول الله إلى عباده، إلى ملائكته: انظروا إلى عبدي قد ندم على ما فعل وسالت دموعه على خدي، وعزتي وجلالي لأغفرن له ما تقدم من ذنبه. منه احنا حتى الله يعاملنا بشكل؟ نحن عيال الله ونحن خلقه، هاي كلها مقدمة حتى نعرف شلون نتعامل مع الله تبارك. شوف بعد هذه المقدمة: تعال لنتعرف على الكيفية والآلية التي تساهم في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الأول: تعلم المسائل الابتلائية. تعلم المسائل الابتلائية أمر مهم جدا. ليش؟ أولا لما الله تبارك وتعالى يراني عارفا بأوامره ونواهيه، يرى الاهتمام فيما يأمرني به، بالذات الصلاة. لما يشوفني الله متعلم مسائل الشكوى والسهو، مسائل الخلل بالصلاة، مسائل الوضوء، مسائل الطهارة والنجاسة، التيمم، الغسل، تمام، فيرى الاهتمام عندي فيقربني إليه، يرفعني درجة. وتارى المسائل الابتلائية مو بس متعلقة بمسألة الصلاة والصوم والعبادات، أكو بعض المعاملات توقع الإنسان في ضرر كبير، مثل من يتعامل بالمعاملات كالبيع والشراء أو المعاملات الربوية أو فقه الطريق، شلون تتعامل مع جيرانك، شلون تتعامل مع والديك، شلون تتعامل مع الزوجة، شلون المرأة تتعامل مع الزوج، شنو الحقوق والواجبات، هاي كلها مسائل ابتلائية. إضافة على ذلك المرأة مبتلاة بمسائل الدماء. بس نلتفت إلى هالنقطة، الله يفتح لنا ألف باب. شوف بعض الأحيان تحكي ويا واحد عن جهاز مثلا، يجيب لك تاريخه من أول ما صنع إلى الآن، وشنو العتاد الداخلي، أو تسأل عن لاعب يجيب لك تاريخ طويل عنه. هذا شيء ليس فيه إشكال، فلتكن ثقافتك واسعة، لكن ليس بأكثر من ثقافتك الدينية. صدقني لو كل يوم مسألة واحدة، افتح باب الصلاة كل يوم مسألة، سوف تكون ذا ثقافة ثرية. بعد سنة كاملة عندك 360 مسألة أو 365 مسألة أنت قاعد تتعلم وتتفقه في الدين، تعلمها لأولادك، تعلمها لزوجتك، لبناتك، لإخوانك. شوف شقد أثر هذا التعلم عليك، صلاتك تتغير، تفقهك في الدين معناه أنك لن تقع في الشبهات، تفقهك في الدين لن تلج المحرمات. التفقه في الدين، تعلم المسائل الابتلائية، هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمان من الوقوع في الشبهات، ودليل على اهتمامك بعلاقتك مع الله تبارك وتعالى. مثل ما إذا كان عندك حبيب وعزيز على قلبك وما تريد تزعله وما تريد تغضبه وتكون في معاملتك معه بشكل دقيق. الله أولى من كل شيء. من المفترض أن تحاول أن لا تغضب الله تبارك وتعالى. هذه من الأمور الهامة. شوف من المسائل الابتلائية اللي احنا ربما لا نلتفت إليها، لكن قبل أن أذكرها يشهد الله أنني لا أقصد بها أحد وإنما لبيانها فقط. أشرنا إليها في السنوات الماضية لكن يعني ما أشوف بها التزام، لذلك أكرر من باب التكليف فقط. الآن المسجد يختلف عن الحسينية، المسجد إلى أحكامه الخاصة يختلف عن الحسينية. ليش؟ لأن المسجد وقف لله تبارك وتعالى، بيت عباده. حينما يحضر الطفل في المسجد ربما يكون هناك إشكال، إشكال نجاسة وطهارة مثلا. من ضمن الأمور الابتلائية أنت تريد تأتي بطفلك إلى المأتم، هذا شيء لطيف جدا أن يتعود على أنفاس أهل البيت من الصغر، لكن أن تأتي بطعام داخل المسجد هذا من المكروهات المشددة، أن يؤكل ويشرب بالمسجد داخل المسجد. عندك مثلا في الحسينيات كذا، هذا بكيفك، لكن أنا أتكلم لك عن أحكام المساجد سواء هذا المسجد أو غيره. الطفل غير المأمون اللي هو حديث السن بحيث أنه ما يمكن أنت أن تسيطر عليه، هذا أيضا يوجد كراهة في الإتيان به إلى المسجد. هذا فقط أحببت أن أذكر لك هذه المسائل، ويشهد الله أنني لا أعني به أحدا على الإطلاق، وجدت أنه من التكليف أن أبين هذه المسائل. شاهدنا أنه تعلم المسائل الابتلائية يقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ويضعه على خط الالتزام، هذا واحد. اثنين، أداء الصلاة في أول الوقت. الالتزام بأول الوقت يعطي الإنسان حضور خاص في الصلاة. ورد في توصيات العارف الكبير الشيخ بهجت قدس الله روحه الطاهرة يقول أن المداومة على الصلاة في أول الوقت تعطي أثرها حتى لو كانت من دون حضور، من دون خشوع، من دون حضور، بس المداومة على الوقت هذا إلى أثر كبير جدا. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى قاعد يشوفني ألب النداء، تركت أمور الدنيا كلها وجئت أصلي، حتى لو كانت صلاتي بسيطة. ربما الله تبارك وتعالى يقبل صلاتك لأجل محافظتك على الوقت، يقبل الصلاة عنده أفضل من صلاة واحد محاضر قلبه وكذا، لأن هاي صلاة بريئة، صلاة جاءت لأجل نداء الله، لأجل أن الله أمرني أن أبدأ في هذا الوقت. هذه من الأمور التي يتميز بها المؤمنون، أداء الصلاة في أول الوقت. من المجربات ها، وبالذات صلاة الفجر إذا كانت في أول الوقت لها آثار عجيبة جدا، الدعاء فيها مستجاب، قضاء الحوائج فيها شيء عجيب جدا. صلاة الفجر جرب وشوف. الأمر الثالث، الحضور في مجالس الوعظ والإرشاد. ابحث عن المجالس التي تقربك إلى الله. احنا مجالسنا نخلي بها الحديث عن الناس، متابعة البرامج الرياضية، الدورات الموجودة كأس العالم وما أدري شلون وكذا، تمام. الشارع المقدس الله ما يمنعك أنك تتابع هذه الأمور، تنفه عن نفسك، لكن لا أن تكون مساحتها أكبر من مساحة الله أنت في اهتمامك. ينبغي أن يكون الله أكبر من كل شيء فيك، أكبر من كل شيء عندك. لما أروح إلى مجلس لا يذكر فيه الله تبارك وتعالى، لا تجامل، إما أن تكون قادرا على أن يكون ذكر الله بسببك في هذا المجلس، وإلا تركه حتى لو كان رحمك. أن تصل رحمك بالمقدار الذي لا تعصي فيه الله. تعال نقرأ قصيدة الشيخ الدمستاني قدس الله روحه، يقول: أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا للحشر يشتعل؟ ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل؟ شو تقول لله تبارك وتعالى إذا أدركك الموت وهاي الساعات والدقائق كلها راحت من عندك، وأنت جالس لا ذكر الله ولا ذكر أهل البيت، تتحدث في متعلقات الحال. اللي يريد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى يتذكر كلمات دعاءكم: واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. اللسان والقلب لما تعود نفسك على ذكر الله، ألا بذكر الله، كأن هناك ملازمة بين اللسان والقلب، واحد عليه العمل والثاني عليه الأثر. شوف، واحدة من التوصيات الرائعة اللي كان الشيخ بهجة أعلى الله مقامه دائما يؤكد عليها للحفظ من الحديد. كلنا نطلع الصباح متجهين إلى أعمالنا ومدارسنا وجامعاتنا، وكل يوم يزداد جنون السائقين عن اليوم اللي قبله، إلى أن بيجي يوم الله يستر ما ندري شلون تصير الأسواق عندنا في المنطقة. الشيخ يقول للحفظ من الحديد هو ذكر ما يأخذ من عندك لحظات، وهو حماية. شوف الله إيش قاعد يعطيك. قراءة آية الكرسي مرة، والقدر ثلاث مرات للحفظ من الحديد. وأنت يوميا قاعد تمشي اقرأ آية الكرسي، اقرأ القدر ثلاث مرات، كم راح تأخذ من عندك؟ الله قاعد يعلمك شيء فيه أمانك، فيه حفظك. هذول اللي قاعدين ينتظروك بالبيت على أحر من الجمر، أمك، أبوك، زوجتك، أولادك، لهم حق عليك، عدل يا ولا. فلذلك عليك بذكر الله، عود نفسك على الذكر. إذا صار الذكر عادة فيك لن تستطيع أن تتخلى عنه إطلاقا، فيطمئن قلبك لأن ذكر الله قد أثر. بعد مفتاح الأسرار والفيوضات والبركات صلاة الليل. لا تترك صلاة الليل بالذات في الثلث الأخير من الليل. كل ما كانت قبل صلاة الصبح مباشرة كان أثرها أعظم. يقول الله في الحديث، ينقل النبي، الله يحدث الملائكة: يا ملائكة انظروا إلى عبدي قد خلى فراشه وقام يصلي إلي في الليل دون أن يدري به أحد. يا ملائكة اعلموا أنني قد غفرت له ذنوبه وأثبتت نوري في قلبه. واحد من آثار صلاة الليل النور، اللي ينظر إليك يشوف نورانية خاصة، يرتاح، ينظر إليك بارتياح. هذا من آثار صلاة الليل، وهاي الصلاة هي التي تجعلنا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فبعد ذلك يكون الله أولى من كل شيء فينا وعندنا، ما عندنا شيء غير الله، كما كان الحسين عليه السلام. اسأل ليش يترك الحسين المدينة؟ بني هاشم كلها بالمدينة، أبطال صناديد شجعان ذعبان لو يصل يزيد إلى السماء ما يقدر على الحسين بن هادي، يقدر يتحصن. وبمكة ليش الإمام الحسين يترك مكة؟ 70,000 الروايات التي جاءت تحج بالحج، يقدر يتحصن بمكة وجبال مكة ويضع خططا حربية وما يقدر يزيد يتنفس. ليش يطلع؟ ما هو السبب؟ الله، في المدينة حرم الله وحرم رسوله، وفي المكة وفي مكة حرم الله. شلون الإمام الحسين عليه السلام يريق قطرة دم بالمدينة أو بمكة؟ التفت إلى أن الحسين يرى أن الله أولى من كل شيء، أولى من نفسه وروحه وماله وعرضه. لذلك قال: وأخاف الذي أكون تستباح به حرمة الكعبة. لا، أطلع وأذهب إلى مكان بعيد لأحافظ على حرمة الله وحرمة البيت، وكل ما هو لله قدمه الحسين عليه السلام. نصل إلى هذه الدرجة، نقدم الله على كل شيء، على الزوجة، على الأولاد، على الوالدين، على الدنيا كلها، بس حتى نكون مع الله في كل لحظاتنا، في كل أعمالنا. يأتيه النداء وهو يطوف بالبيت: يا حسين، حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة. أبا عبد الله، اخرج من البيت قبل أن تستباح بك حرمة الكعبة. وإذا بالحسين يستند إلى جدار الكعبة باكيا منتحبا. ها، ترى بالعزيز على الحسين يطلع من الحاج اليوم 8 من التروية، يوم التروية، ويطلع الحسين قبل الموقف بيوم، مو بسيط. يبكي الإمام الحسين، وهل آلاف اللي جاءت تحج بحجه، فأبدل حجه إلى عمرة مفردة، وصار يبكي وعيناه تهرقان الدم وهو ينادي بلسان حاله: خلاص طواف وودع الحجاج في الحين، واستند للكعبة وحل حرامه. كبار لبى وصاح: يا ربي تراني ما بين حجاجك فلا واحد حماني، خايف وانا مطرود وحاربني زماني، بنزع احرامي وبرتحي دون المحرمي. حسينا، يلا إلك خاطر، لبيك لبيك يا ربي، أبا شد العصاي لبيك، صبرني على مقاس المصر لبيك، ساعدني على فراق الحبايب لبيك طال. طالع بالشهادة بهالشياه. أنا لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري، لبيك خلي الأعوجية تدوس صدري، لبيك كان بهالأرض محفور قبري، لبيك باسوي بدال القبر سبعي، لبيك خلي جنازتي تسبح بدمي، لبيك هذه عزوتي وأولاد عمي، خلى ضحايا على الترب تعتفر يمي، رضعان وشيوخ وشبيب بغير تكفي. اجينا للمصيبة اللي تعور قلبك، ها لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي، منو هذا؟ والله الواي، خلى رمية وبالعطيش تصرخ يتاماي، لبيك هذا نور عيني ومهجة احشاي، خلني اشوف على الثرى مخضب الجد، ويلي ويلي يا ويلي. هذا البيت للغيارة، ها شوف يؤذيك يا لا. لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة، اي خلهم يذبحوني ويسلمون الوديعة، والله الوديعة وان كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة، لبيك خلنا نذبح ونشيد الدين، ويلي شقد انت تحب الحسين، شقد تعشق الحسين. لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي، لبيك خل على الرماح يرتفع راسي، لبيك خلنا على الثرى طايح أقاسي، حر العطش والشمس وصراخ النساء وقد انجلى، عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت العطيم وزمزم.
نفحات دوت نت.
اللهم إنا نسألك ونذعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب. فرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها، من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء. اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. فرج اللهم عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم، واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين. وللجميع نحدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.